No se trata de tener suficientes papitas de McDonald's. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas sin ketchup. Psst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para pa pa pa.
لكني بدأت في إيذاء نفسي. كنت أعتقد أنه هذا هو الحل أو أني أستحق. ما أتذكر بالضبط مشاعري تجاه الموضوع. إيش اللي خلاني أفكر أني أربط إيذاء نفسي اللي ربي وهبني إياها عشان أشعر بشعور أفضل؟ ما أدري. كنت أفكر كثير بالانتحار وأضع خطط للانتحار.
أهلا بكم يا أصدقاء. اليوم حلقتنا مع ليان تشارك تجربتها، هي تجربتها الشخصية لكن تجربة والدتها لزيارتها للعيادة النفسية، تشخيص والدتها بالوسواس القهري والاكتئاب وبعض سمات الشخصية الهستيرية. كيف ليان تتعايش مع هذا الوضع؟ كيف تتعايش مع التشخيص مع والدتها؟ كيف أنها بدأت تنظر لوالدتها بشكل مختلف؟ إيش الأفكار اللي هي تكون مختلفة عنها وعن بقية العائلة لما تنظر لها ليان؟ وتجربة ليان الخاصة أيضا في بعض المحاولات وبعض الأفكار اللي مرت عليها. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة وإن تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. وشكرا لكم، أنا أسامة الجيفان وهذا وجدان. التجربة عموما الحين اللي بنتكلم عنها هي تجربتك أنت مع والدتك. بداية يعني التجربة هذه متى بدأت؟ أنه أنت عرفتي أنه والدتك تمر بهذه التجربة؟
طبعا كأطفال الشخص لما يشوف أمه وأبوه يبدأ يقارنهم بالمجتمع الخارجي، لكنه يتوقع أنه كذا كل الأمهات، كذا كل الآباء، لما يبدأ يوعى مثلاً أقارن بصديقاتي، أقارن بأقاربي، أشوف كيف تعاملهم مع أمهاتهم. بدأت ألاحظ لما كبرت، يعني حشر 11 سنة يمكن
بدأت تلاحظين الفرق.
إيه.
الآن كم عمرك؟
20.
فيعني من طلعتي على الدنيا وأمك كانت تمر بهذه التجربة؟
صحيح.
بس أنه بدأتي تكتشفين أنه في شيء مختلف يعني في عمر 10-11 سنة؟
إيه تقريبا.
طيب إيش التشخيص اللي كانت تحمله والدتك؟
وقتها كان عندها OCD، ناسية إيش ترجمة بالعربي، أنا أسفة،
الوسواس القهري.
وفي فترة شخصت بالاكتئاب، وكمان في تشخيص ماني متأكدة منه 100% لأنه صعب أني أسأل عنه، لكن اللي هو اضطراب الشخصية الهستيرية.
طيب وأنت كنت طفلة، إيش الأشياء اللي كنتي تعتقدين أنها طبيعية بعدين اكتشفتي لا أنه مو كل الأمهات تسوون كذا؟
صعوبة التواصل، أخاف أني أقولها مشاعري، أخاف أني أشاركها اللي أسويه في يومي، أو أنها دائما تقول لي أنا أصر أخواني وأخواتي، فكانت دائما تحسسني أنه أنا اللي فعلا كرهتها الخلفة، بس الحين عرفت أنه لا خطأ، أطفال ما هم مسؤولين عن شعور أمهاتهم وأبائهم تجاههم. كانت بسبب الوسواس القهري أعتقد كانت تقرف أنها تمسك أبنائها وبناتها، فما يعني ما كانت تحتضننا أو تقبلنا بعد ما كبرنا، يمكن كأطفال بعمر سنة وسنتين إيه، لكن بعدين لا. ومثلا خصوصا لما في الفترة اللي شخصت فيها بالاكتئاب كانت عصبية جدا، وبرضو كانت في فترة نمر بضغط كعائلة، كنت أخاف منها جدا. بس ممكن كلامي هذا يظهر أنه تجربتي سلبية، أو أنه يعني بشكل طفولي ما أحب أمي، لكن بالعكس أنا أبغى أشارك تجربتي اليوم، أظهر أنها تجربة إيجابية، ونهاية الرحلة صارت سعيدة، قصة سعيدة.
إيه لا، هو بالنهاية أنه هذه المشاعر اللي أنت تشاركينها، فأنت تتكلمين عن تجربتك لما كنت طفلة، فأنت ما تفهمين هذه التفاصيل اللي أنت تمرين فيها، ولا تعرفين أصلا ليش هي أمك بهالطريقة، أو لا تزالين غير مستوعبة اللي كنت تقدر تشوفين أمامك.
صحيح.
طيب حالة الوسواس القهري اللي كانت تمر فيها والدتك، بطبيعة الحال هي لا تؤثر فقط عليها، هي تؤثر عليها وعلى من حولها، كيف كانت علاقاتها مع الناس خارج البيت لما يجون الناس في البيت، إذا كانت هي تعمل أو لا، كيف كانت هي حياتها مع الوسواس بعيدا عن أنتم العائلة الصغيرة؟
كانت في تصرفات مو لازم تظهر للآخرين، دائما الناس يربطوا الوسواس القهري بأنه شخص مهووس بالتنظيف، هو ربط خاطئ، لكن كان هذا الموجود، أنه في أشياء كانت مثلا ما أدري كم مرة في اليوم تفرش أسنانها فيها، هذه أشياء ما تظهر للناس، لكن برضو لما نزور أحد تجيب معها ملعقها وشوكها، لكنها توقفت من زمان عن هذه العادة، ما تجلس على الأرض، ما أتذكر إذا كانت في سلوكيات أخرى متكررة.
في كان أحد يعرف عن التشخيص؟
أتوقع أبوي، ممكن أخواني وأخواتي الكبار.
بس أقصد العائلة الخارج، يعني خارج نطاق العائلة الصغيرة، لما يشوفون هذه التصرفات إيش كانوا يقولون؟
شخصيتها ما تحب تقرف، ما حد كان يعرف عن التشخيص. صحيح أنه وسط أسرتنا الصغيرة ممكن يتقبل الأمراض النفسية، مجال زيارة طبيب نفسي دائما متقبل، لكن يعني أقصد مثلا خالاتي أو صديقات والدتي لا، طبعا ما يتقبلوا مثل باقي المجتمع خصوصا ذاك الوقت.
فهم كانوا يشوفونها أنه هذه هي، يعني هذه شخصيتها، ومثلها مثل الشخص اللي مثلا ما يحب يأكل سمك، أو من الشخص اللي عنده يعني جزء من الشخصية، ما هو اضطراب أو تغير يعني شيء يحتاج له علاج.
صح.
متى عرفتي أنه والدتك مشخصة بالوسواس القهري؟
بعد ما تعالجت منه.
متى كان هذا؟
كنا في المتوسط.
يعني إلى المتوسط أنت كنت تموت تشوفين هذه التفاصيل بس ما كنت تعرفين، بعدها بدأت الأمور تكون واضحة بالنسبة لك.
خصوصا أنه سلوك المرتبط بشخصيتها، اضطراب الشخصية الهستيري، كان واضح جدا أكثر من السنوات اللي قبل. يعني ما أدري بالضبط متى استوعبت، صراحة ما أدري بالضبط متى سألت نفسي وقلت هل هذا طبيعي، من ناحية الوسواس القهري أقصد، بس من ناحية باقي تصرفاتها معانا، يعني لما بدأت أقارن مثل ما قلت استوعبت، لكن كنت أحسب أنه عادي الشخص يقرأ في جسد الأرض، وإنه يجيب معه أدواته الملعقة والشوك والسكينة إذا خرج.
وطبعا اللي ظاهر للناس إنه بس هذا التصرف. صحيح. هم يعتقدون إنه فقط إنه بس هي جيب ملعقها أو ما تبي تجلس في الأرض. وهم يعرفون إنه في تفاصيل كثيرة قاعدة تمر فيها بس هم ما يعرفون عنها في البيت.
يمكن تحسب إنه عادي ما تبغى تحتضن. ما كنت أتوقع أن هذا شيء عاد، إنه الآباء والأمهات دائما ما يهتموا أطفالهم يمسكوهم ويهتموا فيهم، وخصوصا مجتمعنا ما في هذا النوع من إظهار العواطف كثير. مو كل العوائل عندها هذا الشيء، حتى العوائل اللي ما عندهم شخص مشخص بأي اضطراب
تكون هذه المشاعر مختفية. فكنت تعتقدين أنه طبيعي لأنه حتى يمكن أنت ما كنت تشوفينها حولك كثيرة.
أي
فتعتقدين أنه هذا هو خلاص شيء طبيعي.
لكن متى بالضبط أمي بدأت تتعالج عند أخصائي نفسي؟ كانت بعد مشكلة عائلية، بعد أمي وأبوي طلقوا للمرة الثانية، وكان شرط والدي أنهم يرجعوا أنها تتعالج نفسيا. معني أعتقد الأصح كان أنه أثنينهم يروحوا، وأنه هم لهم فترة طويلة مزوجين، أكيد كلهم أثر على الثاني، المشكلة ما هي من فرد واحد. لكن تجربة العلاج النفسي بالنسبة لها حسنت من حياتها كثير، وحسنت من حياتنا إحنا كمان. وإذا في أم أو أب يسمعوا كلامي ويحسوا أنهم يحتاجوا يزوروا طبيب نفسي وقاعدين يشاوروا نفسهم مو متأكدين، أتمنى أنه كلامي يدفعهم ليقوموا بهذه القفزة، لأنه فعلا حياتنا تحسنت كثير بعد ما بدأت تتعالج.
والدك لا يزال مع أمك؟
لا، طلقوا للمرة الثالثة، بس كان طلاق هادئ وعقلاني بعيد عن المشاكل.
ولا تزال نوعا ما علاقة، يعني علاقة أبوك بكم تعتبر ممتازة، علاقة يعني لا تزال العلاقة بين العائلتين جيدة؟
ممتازة، ممكن أقول حتى أحسن من وقت ما كانوا متزوجين.
فالمرة الثانية لما حصل يعني هذا القرار، كان شرط أنه والدتك يعني تزور أحد قبل، معناته أنه في السابق كان في محاولات أنها تزور بس كانت رافضة الفكرة أو رافضة التشخيص بشكل كبير؟
احتمال كبير أنها كانت رافضة التشخيص. وأيضا أنا قاعد أتكلم عن شيء قبل 10-15 سنة، ما كان مجتمعنا يتقبل، ما كان في كثير أخصائيين نفسيين، ومثلا مشكلة إنه التأمين ما يغطي، هي ما تبغى أحد يعرف قد إيش بتدفع الجلسة.
هي كانت موظفة
بس إنه عندها تأمين من أخوي، فلازم أخوي يدري إنه هي قادرة، وما أعتقد إنها كانت متقبلة هذه الفكرة.
كم جلست والدتك يعني حتى بدأتوا تشوفون هذا التغير من بداية العلاج؟
بدأ التغيير يمكن من سنة أو سنتين من العلاج، صارت ما تقرف مننا أبدا، يعني أعراض الوسواس القهري اختفت تماما بعد ما تعالجت، نوبات الغضب قلت، كانت من قبل يعني نشوف نوبات غضب كطفلة أخاف منها جدا، قلت، الآن شبه اختفت.
تتذكرين كم كانت كل مرة تروح؟ أقصد هل هي جلسات أسبوعية شهرية؟
لا، غالبا تخرج في الليل، مثل يعني دائما ما يقول لأمهات أنا مع أطفال وأطلع أشوف أموري، نفس الشيء.
فكان هذا الشيء ما هو معروف بالنسبة لكم في ذاك الوقت؟
إيه، بس أخواني وأخواتي الكبار إلا بيني وبينهم فرق عمري، فكانوا يعرفوا.
بس أنه بعدها عرفتي أنه كانت هذيك الزيارات للطبيب؟
صحيح. وبعدين بعد كذا كانت فترة هادئة من حياتي، يعني أثناء ما كانت تتعالج تحسنت علاقتنا الأسرية، وأيضا في طريقة معينة أفضل أني أصنف فيها، إذا ممكن نقول مزاجات أمي، وأنه في فترات تجيها مثلا فترة شهر تكون بشخصيتها هادئة لطيفة اللي ما أخاف أكلمها فيه، ما تكون ظاهرة أعراضها أو ما أدري كيف أوصفها بطريقة صحيحة. وفي تيجي فترة تكون العكس تماماً، مثل ما الناس ممكن يوصفوا الاكتئاب إنه في فترات تزيد فيها الأعراض وفترات تقل فيها الأعراض. صححني إذا كانت هذه المعلومة خاطئة.
إيه قصدك إنه كالاكتئاب إنه تمر عليها نوبات مختلفة؟
بالضبط نوبات.
إيه ما تصير ما يصير بشكل مستمر يعني.
وإلى الآن تمر بهذه النوبات، وتعلمت كيف يعني أكون قريبة منها خلال فترات جيدة.
وهذا الجزء يعني الآن في هالمرحلة قد ما يكون إنه الاكتئاب اختفى بشكل كامل، لكن صار عندكم الآن معرفة بالموضوع، بالأعراض، متى تجي النوبة، ليش تجي، كيف تجي، كل هذه التفاصيل صارت تفرق الآن في المرحلة الحالية مقارنة بالفترة الماضية.
صحيح، بس ما أقدر أتكلم عن باقي أفراد أسرتي. أبوي أعتقد أنه كان يرى الأمور بهذه الطريقة، لكن أخواني وأخواتي الكبار يمكن إلى الآن ما هم متقبلين هذا التشخيص.
طيب هم الآن ما شافوا التغير اللي مرت فيه والدتك؟
يجيبوها بطريقة اللي أنتي ما عانيتي مثلنا، أنتي ما مريتي بتجربتنا، أمي الحين تعاملك أحسن مننا، هي يعني يحسوا بالتمييز وليس أنه هي قاعدة تحاول تنمو كشخص. لا، بدل ما يعني يشوفوا الموضوع أنه هي شخص تمر بتجربة صعبة ولكنها جالسة الآن تنمو وتحسن من شخصيتها عشان نفسها وعشان أفراد أسرتها، لا، أنه مثلاً إذا يعني مستحيل أفتح الموضوع بشكل مباشر، لكن إذا رحت لأخواني وأخواتي اللي أكبر مني ممكن يقولوا أنت ما عمرك مريت فيها، أنت ما تعرفي أمي زمان، يستعملوا هذه النبرة. أنا أبداً مو قصدي أني أفتح مجال للمقارنة أو أني أحسسهم بسوء، وهذا برضو هذه برضو من الأشياء اللي ممكن الأمهات والأباء اللي عندهم مشاكل نفسية ما يحطوها في الحسبان، إنه عندهم أطفال كثير تنشأ مشاكل بينهم. وإلى الآن أخواني وأخواتي اللي أكبر مني بيني وبينهم توتر ومشاكل كثير، صعوبة التواصل. أيضا أخواني واحد منهم مصاب بقلق كلينيكي والآخر مصاب بقلق واكتئاب، واثنينهم يتعالجوا علاجات دوائية، وأنا ما أقدر أتكلم بالنيابة عنهم. بس ممكن أقول أنه وضع والدتي ساهم في هذا الموضوع، يمكن ساهم أنهم ما طلبوا مساعدة بشكل مبكر لدرجة أنهم ما يحتاجوا تدخل دوائي، ممكن بس علاج سلوكي يفيد.
أخوانك كم أعمارهم اللي يتعالجون؟
40-30.
أي فمعناته أنه يعني هم عاشوا سنين مع والدتك قبل ما يتم التشخيص.
أيوه.
فهذا بشكل أو بآخر أثر عليهم ويمكن ساعد في ظهور أو نشوء بعض الأعراض أو بعض الأشياء اللي بسبب هذه التجربة اللي مروا فيها.
صحيح، وفي عوامل كثير خلت الفرق بيني وبينهم إنه ما يأثر بشكل كبير وضع أمي عليه مثل ما أثر عليهم. يعني أشوف في فاكتورز كثيرة كانت هي الفرق الجوهري. مثلاً أول شيء أنه لما أنا كنت صغيرة أمي بدأت بالعلاج، هم لا، هم بعد ما استقروا في حياتهم تزوجوا وأنجبوا أمي بدأت تتعالج. أنه أنا كنت في بيئة جيدة، في مدرسة كويسة، ففي الابتدائي وأول سنة من المتوسط كانت في أخصائية نفسية ساعدتني في مشكلة ممكن أبدأ أتكلم عنها يعني بالتسلسل الزمني. وبرضو إني بعدين رحت مدرسة كانت البيئة فيها جدا لطيفة، إنه بنات ما عندهم مانع اللي تقول أنا عندي قلق وأخذ أدوية عادي. هذا فرق بين إنه الأولاد ينشأوا في بيئة يتنمروا على أي ولد ممكن يعبر عن مشاعره، وإني أيضا تجربتهم وتعاملهم مع أبنائهم خلاني أقول أنا ما أبغى أمر بنفس الدوامة، أحتاج أني أبدأ أشوف كيف ممكن ما أقع إني ما أبغى أشخص بقلق أو اكتئاب أو إني أثر على أبنائي بسبب يعني الوضع اللي أنا كنت فيه. ما كان وضع مزري يعني، ما أبغى أبالغ، لا يعني كان في جزء سعيد من طفولتي، بس ما أبغى أسمح الجزء الآخر يأثر علي أكثر. المشكلة اللي أنا أقصدها إنه بداية المراهقة يعني هي أصلاً فترة صعبة، هو أصلاً الشخص المراهق يبحث عن أي شيء إنه يبكي ويتشكى عنه. لكني بدأت في إيذاء نفسي، كنت أعتقد إنه هذا هو الحل أو إني أستحق. ما أتذكر بالضبط من مشاعري تجاه الموضوع، إيش اللي خلاني أفكر إني أربط إذا نفسي اللي ربي وهبني إياها عشان أشعر بشعور أفضل، ما أدري. كنت أفكر كثير بالانتحار وأضع خطط للانتحار، وما كان أحد في أسرتي لاحظ مع إنه كان باين، أو يمكن قرروا إنهم يتجاهلوا ويعتقدوا إنها مجرد مرحلة وتعدي، أو إني أحاول أجذب الانتباه. يعني كثير ناس من يفكروا بالانتحار، مجتمع اللي حولهم يقول إيه هما بس يطلبوا الانتباه، هذا شيء خطأ. الآن عرفت إنه خطأ. وبعدين إحدى صديقاتي في المدرسة لاحظت هذا الشيء واتخذت التصرف الصحيح، إنها راحت كلمت المرشدة الطلابية، كانت وقتها هي أخصائية اجتماعية، فالخطوات اللي اتخذتها كانت صحيحة ومناسبة لي، إني بدأت أزورها أسبوعيا خارج أوقات المدرسة. أتذكر أنها قالت لي أنا أعرف وضع أمك في البيت، لا تقلقي ولا تخافي. إنه أول شيء سألت نفسي كيف قصة وضع أمي في البيت، أنا ماني فاهمة، بس قلت لها طيب سلكت الموضوع. حسيت أنه خلاص ما راح أشرح لها شيء، وفعلا ساعدتني كثير. بعدين لما بدأ هذا السلوك يتضاءل، أتوقع أنها تواصلت مع والدتي، وقد خبرتني المرشدة أنه أختي اللي أكبر مني بسنوات قليلة قد زارتها وكانت عندها مشاكل. ما عمري سألت أختي إيش الشيء اللي خلاها تروح وهي في المدرسة، لها إيش المشكلة اللي واجهتها، لأني حسيت هذا من خصوصياتها وهي ما عمرها جت قالت لي. وبعدين لما هي تواصلت مع أمي، قررت أنها لأول مرة أنها تجلس معي وتسألني. ما سألتني ليش، ما أتذكر إيش بالضبط سألتني، بس قالت لي إيش ما كلمتيني. وبعدين جلست خلال يعني ما أتذكر أني كنت أتكلم كثير، ما أعطتني مجال للكلام.
مين هذه؟
أمي. برضو خلت الموضوع يدور حولها. أنا الحين أعرف إنه هذا إنها ما قدرت تسألني عن مشاعري، إنها ما قدرت تتكلم عن مشاعري أنا، بس ركزت على نفسها، يعني إيجو سنترسيتي أكثر. الآن عرفت إنه هذا مو إنه هي مو متعمدة، هذا هو سلوكها كشخص مضطرب، إنه ما لومها على سلوكها هذا. لكني أول زعلت منها طبعاً، ليش متسألين أنا إيش فيني؟ بعدين غيرت البيئة ورحت لمدرسة أخرى، للأسف ما كانت في مرشدة طلابية مثل الأولى تظهر اهتمام بالطالبات، لكن مثل ما قلت كانوا عندي صديقات لطيفات ساعدوني كثير أو وفروا لي بيئة عادي كنت أتكلم فيها عن مشاعري بعكس البيت. وفي المرحلة المتوسطة كنت انطوائية جداً، بس ما أعتقد أنه هذا اللي دخل بوالدتي، هذا بس شخصيتي، يعني كنت انطوائية. وجدت الكثير من العزاء في الكتب، ومثل ما هو معروف عند الناس أن الكتاب يحبوا يمجدوا معاناتهم ويحبوا يمجدوا الانتحار وأنه حياتهم صعبة. ممكن هذا الشيء اللي جذبني وحسيت أنه أنا مثلهم، بس الآن اكتشفت لا هذا غلط. ولكن لسه كانت أفكار الانتحار تواجدني، وبين كل فترة وفترة أقع مرة أخرى إني أؤذي نفسي. بعدين كنت أبحث عن مساعدة، طبعا صعب إني أخرج من البيت وأروح الطبيب نفسي، وقتها كانت أوضاعنا الأسرية متوترة جدا، يعني ما كان ذاك الوقت صعب إني أروح أقول لأبوي وديني الطبيب نفسي وبيقول لي طيب بس مو الحين، فبدأت أبحث في النت، بالعربي ما كان متوفر شيء، بالإنجليزي جلست أدور في أحد أقدر أتواصل معه، أحد أقدر أكلمه بس يكون شخص بروفيشنال.
هذا في أي سنة؟
2013. ما كان في أحد، لكني لقيت موقع واحد وحيد عبارة عن مجموعة مسيحية تساعد الناس مصابين بمشاكل نفسية ويحسوا بضيقة، فكنت أتواصل معهم إذا حسيت أنه ممكن يفيدوني في هذه المشكلة أو في هذه المشاعر اللي تواجهني، بس بسبب فرق البيئة فرق المجتمع يعني ما كان، حتى تويتر ما كان مشهور منه ممكن تروح تتواصل مع أخصائي نفسي فيه، ما كنت أقدر أتصل على أحد. بس أنا كنت أحب أكتب، كان متنفس. وبعدين مثل ما ذكرت كانت تواجهني مشاكل أسرية وتفاقمت جدا بين أمي وأبوي وأخواني، قررنا نطلع من البيت. ففي ذاك اليوم والدتي كانت لحالها، وأتذكر أنها حاولت تنتحر بأنها، ما أتذكر أي نوع من الأدوية اللي أخذتها، بس أنها أخذت أكثر من حبة. ولاحقا اتصلت بخالتي وودتها المستشفى، يعني واضح أنها، مو واضح بس أعتقد أو أتمنى أنها مو فعلا كانت تحاول تنهي حياتها، لأنها اتصلت على خالتي وكلنا اقتنعنا أنه إيه هي بس تحاول تجذب الانتباه، لكن خطأ مرة أخرى، هذه فكرة خاطئة. ما حد يحاول ينهي حياته عشان يجذب انتباه الآخرين. في هذيك الفترة كانت تواجهها بعض الأحيان نوبات غضب، يعني إذا شاركتها يومياتي، اليوم رحت سلمت على فلانة، اتصلت عليهم، شفت الشيء هذاك، ممكن تعصب بدون سبب واضح أو أنها تربط المواضيع ببعضها. فوقتها كنت أتجنب أتكلم معها تماما، وأصلا مع شخصية المراهق اللي يعني هذا كان مزيج سيء. لكن بعد هذيك الحادثة ممكن بطريقة ما تحسنت علاقتنا، ما أعرف كيف، يمكن إحنا حسنا كأبناء لازم نكون أقرب لها.
المحاولة كانت أي سنة هذه؟
ممكن 2014.
أنت بالنسبة لك فكرة إيذاء النفس كانت رغبة في إظهار مشاعر، رغبة في تأكد من وجود المشاعر، أو هل تعتقد أنه في سبب خلى هذه الممارسات تظهر على السطح؟
مو سبب، عدة أسباب، يعني مو واحد منها كان الأبرز، بس مزيج سيء أنه ما كان في أحد أقدر أكلمه، وحتى الصديقات اللي في عمري كنا أطفال، كيف ممكن يساعدوني بطريقة ما؟ أختي الكبرى كانت تمر بفترة عصيبة، فكانت مثل ما يقول تفش خلقها علي، ما أدري إيش السبب الأبرز، لكني ممتنة جدا لصديقتي والأخصائية الاجتماعية أو المرشدة الطلابية اللي كلهم ركزوا جهودهم على مساعدتي. وهذا لكن بعد يعني الآن لا، طبعا الآن أعرف أنه هذا الشيء خاطئ، وأنه الشخص مفروض ما يفكر بالانتحار بشكل كثير. بعد ما انهيت مرحلة المتوسطة عموما كانت فترة هادئة وسعيدة من حياتي، حتى علاقتي مع والدتي، كانت نوبات الغضب اختفت.
بس ما رحتي للطبيب؟ ما زرتي العيادة النفسية في هذاك الوقت؟
ما قد زرت عيادة نفسية، لكن مثل ما قلت المرحلة الثانوية كانت سعيدة وهادئة، وكنت أتواصل مع أمي بشكل أفضل. لكن سلوكها المرتبط باضطراب الشخصية الهستيرية بدأ يظهر بشكل أكبر.
كيف كان ظاهر بالنسبة لكم؟
تقريبا وقتها كل الأعراض اللي يسموها كلاسيكية المرتبطة بهذه الشخصية كانت موجودة. ما كنت أحاول أني أقرأ وأتعلم عنها كثير، لأني حسيت كأني أشخصن الموضوع وأنا أقرأها، بس أنا ما بشخصنها لأنه هذه مادة علمية، فأفضل أني من الأساس ما أقرأ وأبحث. لكن قبل الحلقة أجبرت نفسي إني أحاول أقرأ عن هذا الاضطراب عشان ما تكون عندي معلومات ناقصة. فوقتها كانت كل الأعراض موجودة بس الآن قلت، في بعض الأعراض راحت، ولأنه كانت وقتها بعد مو وقتها عفوا بعدها فترة رجعت تزور العيادة النفسية، ما كانت تقول لأحد لكني بالصدفة اكتشفت. كان نفسي أقول لها أنا فخورة فيكي، أنا سعيدة أنك اتخذتي هذه الخطوة، ما عمري جرأت أقول لها.
يعني ما قد أن صار في نقاش عن هذا الموضوع
بشكل بينكم؟ مباشر لا، لكن ممكن نذكر آراءنا عن الناس اللي زوروا عيادة نفسية، نمدحهم إنه هذا الشيء مو خطأهم، يعني بطريقة غير مباشرة كلنا نتشارك نفس الآراء كعائلة.
بس ما قد جلسوا إنه أنا أمكم أروح أزور العيادة وأخذ الأدوية وأتعالج؟
لا، بس تقول إنها كانت تقول إنها تأخذ بعض الأدوية، تقول إني كنت أتوتر لأن أعصابي تلفانة لأنكم أنتوا ترفع ضغطي، بس أنا ما سويت شيء. أو والنوبة الغضب اللي أقصدها مو مثل يعني مو شخص من يعصب ويصرخ، لا بشكل مبالغ فيه، ما توصل للعنف أبدا، بس ما أقدر أتكلم معها، ما أقدر أتواصل معها، ما أقدر أهديها، مو بس أنا عموما أي شخص يكون موجود ممكن ترمي أغراض، مو بغرض إنها تأذينا، أعتقد إنه بغرض إنها تعبر عن الشعور اللي بداخلها، مو عارفة توصل لنا هي بإيش تفكر، أعتقد زي كذا. وبرضو من الأشياء اللي أعتقد إنه كان لدور الطبيب النفسي اللي تزوره له دور فيها، حفزها على الرسم، وهذا الشيء جدا حسن من تعاملها وحسن من الأعراض اللي كانت تظهرها. سألتها عن إيش الأعراض اللي كانت تظهرها، عفوا ما جاوبت على السؤال، اللي هو تحاول تمركز كل شيء عنها هي، الإيجو سنترسيتي، كل شيء من وجهة نظرها هي، ما تسأل نفسها ماذا يفكر الطرف الآخر، لا تسأل نفسها أنا ماذا أفكر، مو تفكير بالأصح، ما الذي أشعر به. ويمكن بالنسبة لي أبرز شيء ممكن يلاحظ أنه لما تحكي قصة، تحكي حدث، ما تذكر إلا تفاصيل، يعني ما تذكر كل التفاصيل، ما عمرها القصة تكون واضحة، ودائما المجتمع اللي حولنا ياخذ الموضوع بمزح إنه أنا ما فهمت شيء من القصة، ما عمري أقدر أتواصل معك وأفهم هذه القصة منك، ويجلسوا يضحكوا، بس لا، لأنه فعلا الحوار يكون ناقص. وهو له اسم لما قرأت عنه، بس ما متذكرة إيش بالضبط هذه الصفة. ومحاولات تكون لجذب الانتباه دائما، وأعرف إنه هي مو متعمدة، بس it's more like إنه هذا هو الاضطراب، إنه أحاول أفرق هذا مو هذا الشخص اللي أحبه، لكن هذا الاضطراب، هذا طريقتي في إني أتقبل الموضوع، إني أذكر نفسي إنه هذا الشخص اللي أشوفه ما هو، يعني هي مو دائما راح تكون زي كذا، هي قاعدة تحاول.
على اساس انه ما تاخذين الموضوع بشكل شخصي وتعتقدين انها هي مستقصده هذا الفعل وموجه لك مباشره.
اي، وكان يسبب حرج في المناسبات الاجتماعيه، انه هي مو تتعمد، بس انه تظهر منها سلوكيات غريبه او ممكن خارج المعتاد، بحيث ان الناس ممكن يشوفوها، وكنت أخجل، لكني الآن تعلمت كل شخص هو اللي مثل نفسه، ليش أخجل من أمي وهي شخص عظيم وشخص قاعد يحاول، وهي فعلا تحاول تحسن من سلوكياتها، ما راح أخجل منها أبدا. وبعد كذا لما تخرجت من المدرسة صار الطلاق الثالث، وأشوف أنه كان طلاق، كان قرار صائب، حسن من حياتنا كثير. في الفترة اللي قبل كان كان في شيء غريب لأننا نخاف من نوبات الغضب في كل شيء كنا نتكتم عنه. أبوي دائما كان يقول لنا اسكتي أمك لا تدري، بس يكون شيء مرة سخيف، شيء مرة عادي. ومن هنا جاء سلوك أنه كلنا أنا وأخواتي وأخواني عندنا حب غريب أننا نكتم أسرار مفروض هو مو شيء يعني حدث يومي، زيارة يومية، يعني كلمت شخص أني شفت شخص سمعت عن خبر. وحاليا أثناء الحجر الصحي حاولت أني أشتغل على أني أتوقف على هذه العادة. ليش ممكن أخبي شيء يومي عشان يخاف من نوبة غضب؟ لا، هي بتصير مو عشان أنا سويت شيء غلط، أنا ما لي ذنب فيها، فليش ما أبدأ أتكلم وأبدأ أتحاور؟ لدرجة أن أهلي استغربوا وقالوا لي أنت متى مزعجة، بس لأني ما صرت أخاف أتكلم.
كم سنة معليش الآن والدتك تتعالج؟
بشكل منتظم؟
إيه،
هي وقفت خلال السنة اللي هي 2019 وقفت، بس بشكل منتظم 3 سنين.
فإذا لو قارنا من 2019 يعني حتى السنة هذه بعد ما توقفت، كان عندها بالنسبة لكم بالنسبة لها في قدرة أفضل بالتعامل مع الأعراض، بمعرفة علاماتها، بكيف تمر وكيف تجي وكيف تروح؟
إيه، بشكل جوهري.
برغم أنه ما في نقاش بشكل مباشر، لكن صار على الأقل مفهوم بالنسبة لكم.
إيه، وأيضا في شيء لما دخلت الجامعة خلاني أقدر أتعامل معها أحسن. في تقريبا ثاني سنة من الجامعة صارت برضو رجعت سلوكياتها مرة أخرى تأثر على علاقتنا، صرت ما أقدر أجلس معها، ما أستحمل، ما أبغى أوصفها بصفة سيئة، لكني ما كنت أقدر أجلس معها لو بشيء، يعني حتى يعني يمكن بس أسلم عليها مرة في اليوم وخلاص، ما أقدر أجلس. مو بس أنا، يعني حتى أخواتي وأخواني للأسف كانوا يتجنبوها، ما يبغوا يزوروها مثلا، وأعرف أن هذا الشيء كان يزعلها أنهم ما يزوروها اللي بالغصب، وأعرف أنهم يحاولوا يضغطوا على نفسهم يبغوا يكونوا أبناء وبنات جيدين، بس نفس المشكلة صعب، ما إحنا قادرين نجلس. وبرضو في ذاك الوقت كان في اتفاق بين أخواتي إنه أمي تنتبه لأبنائهم وقت ما هم في الدوام، وكنت أرجع من الجامعة قبلهم وأشوف إنه أمي كانت تهملهم، مو طول الوقت بس يعني أغلب الوقت كانت تهملهم، وهذا الشيء يضايقني طبعًا. وفي نفس الوقت أنا ما أبغى أستحمل مسؤولية ما لي دخل فيها، هم أبناء أخواتي وهذا اتفاق مع أمي، ليش أنا اللي أجي وأمسكهم طول اليوم؟ لا، فكنت أهرب أكثر الوقت للجامعة، أجلس أدرس، ما أرجع البيت اللي مرة وقت جدا متأخر، وكنت أضغط نفسي في الدراسة، ما أسأل نفسي ليش أنا متضايقة، ليش أنا قاعدة أتجنب، ليش قاعدة أتهرب. إلى ما يوم من الأيام حسيت أني ما أقدر أستحمل، ورحت زرت مكتب أخصائية الاجتماعية في الجامعة، وكانت خطوة أنا سعيدة جداً أني قمت بها. دخلت عندها وبكيت بدون أي سبب واضح، ولما سألتني ليش قلت لها، ألفت لها سبب مو منطقي، قلت لها صحباتي يشوفني مزعجة، ما هو صح، بس ما يمكن كنت أحاول أختبرها أشوف إذا هي بتصدق أو لا. قالت لي لا من جد، أنه هي ما تعرفني أول مرة تشوفني، بس قالت لي فعلا وش الشيء اللي مضايقك، وقلت لها كل شيء، وعطتني طرق تساعدني في أني أقدر أتواصل مع والدتي بشكل أفضل. من ضمنها قالت لي حاولي تختاري وقت من اليوم تجلسي فيه معها، وإذا بدأت تظهر أي سلوكيات تضايقك روحي، أنت سويت اللي عليك، أنت قاعدة تبريها، وأكدت علي أنه هذا مو غلط، هذا مو عقوق. وبالفعل هذه المبادرة البسيطة خلت أني أجلس، صرت عادي أجلس معها طول اليوم، وما صار شيء، لأن أنا خايفة منه إني أستحمل مسؤوليات ما هي في دوري.
فصار الموضوع تقبل والدتك باللي تمر فيه والتعامل معه على اللي تمر فيه، ما هو بالشرط أنه تكون نفس الصورة المثالية اللي في بالك، ولا بالشرط أنه يكون كل شيء تمام ما في أي مشاكل، لا يعني في صار تنازلات من الطرفين.
إيه، والأخصائية ساعدتني جدا أني أشوف هذا الشيء، وكنت عارفة أني لو أحتاج طبيب نفسي، لو أحتاج تدخل أكثر هي بتحولني، لأنه في مستشفى تابع للجامعة كنت مطمنة يعني، وأنه تعاملها كان بروفيشنال، وهذا الشيء اللي كنت أحتاجه. كنت أحتاج بيئة خالية من الأحكام، أقدر يعني كنت خايفة أنها تقول لي أنت عاقة، كنت خايفة تقول لي كيف تتلفظ يعني. أنا وصفت لها بتفاصيل إيش اللي مر في حياتي عكس الآن، أنا ما بأذكر كل التفاصيل، لكني تعلمت دروس كثيرة منها. لكن الأخصائية الأولى اللي في الجامعة والثانية برضو درت أخصائية ثانية، كلهم قالوا لي أول ردة فعل كانت نفس الكلمة اللي إنهم قالوا لي أمك هي اللي تحتاجك الحين. كان نفسي أقولهم بس هي ما كانت موجودة وقت ما أنا أحتاجها، ما جرأت إني أقول هذا الشيء، حسيت إن تفكيرهم نوعا ما تقليدي. بس سكت، ما عجبتني كلمة أمك اللي هي اللي تحتاجك، وأعتقد إنه هي ما عندها وجهة النظر هذه، إنه أنا أجيب أبنائي عشان هم اللي يخدموني، أجيب أبنائي عشان أنا لما أحتاجهم، لا هي ما تفكر بهذا الأسلوب. طرق أخرى أعطتني إني أتعامل معها، مع والدتي، إنه هي مهما أظهرت ذلك، مهما أظهرت عكس ذلك، هي لسه تحبني أنا وبقية أبنائها بناتها، مع أني كنت مقتنعة بشكل طفولي، كنت مقتنعة أنها ما تحبنا، هذا شيء خطأ. تعلمت شيء أني ما أربط، ما أنظر للشخص دائما بدوره، his role يعني أو her role، ما أقول هي أمي، ليش أمي تسوي كذا، ليش تجيب كذا، لا هي شخص منفصل عن دورها، هي عندها حياة أخرى منفصلة عن دورها كأم، عن دورها كأبنة، عن دورها كأخت. وألاحظ دائما أخواني وأخواتي الأكبر مني يتكلموا كيف أمي تسوي كذا، كيف تتصرف بهذا الأسلوب، بس في الواقع لا، يعني إذا نظرنا لها من وجهة نظر شخص خارجي بعيدة عن دورها كأم، لا ممكن شيء تسوي خطأ.
بمعنى التصور اللي موجود عن كونك في الحياة كمهامك كزوج كزوجة كأم كأبن، إذا أنت خرجت عن هذا النطاق فأنت سويت مشكلة، وأنت مش طبيعي، حتى لو أنت فعلا كنت تمر بحالة غير جيدة، تمر بي وكل الناس يمرون فيها، فلا أنت أم ما المفترض تسوين كذا، أنت أم المفروض أنت مثلا اللي ترعين أبنائك مو بهم اللي يرعونك، أو مثل ما قالوا لك أنه أنت ابنة الآن لازم ترعين أمك، ما هي بالصورة هذه يعني. إحنا ما عندنا يعني ما عندنا دليل إجرائي أو guidelines أو كتالوج أنه لازم نمشي عليه، وإذا أحد طلع عن هذا الخط فمعناته في مشكلة.
إيه، بس أحس مجتمعنا يربطنا كأشخاص يعني يربطنا بدورنا بشكل كبير، يعني the role we play، ما أعتقد أن هذا شيء صح.
اي طبعا طبعا، ما هو بالطريقه هذه، انه انت تحطه في مكانه وتحط له انت الحدود وتقول لا تطلع عن هذه الحدود، ما هو بالطريقه هذه. يعني انه هذا احنا نتكلم عن حاله العاديه، فما بال انه لا والدتك تمر بتجربه مختلفه، بطبيعه الحال لن تكون كبقيه الامهات اذا انت حاط لها نظره خاصه، فما بال أنك أنت حاط نظرة خاصة لهذه الحالة اللي هي تمر فيها. أنه إحنا ما نرضى أصلاً تعطي أنت حالة أو تحط يعني شيء معين على الشخص، أو لباس معين أو رول معين على الشخص الطبيعي اللي ما يمر بأي شيء، فما بالك إذا شخص فعلاً يمر بتجربة صعبة تحتاج مننا تفهم هذا الشخص، تحتاج مننا تعامل معه بشكل أفضل، تحتاج مننا تقبله بشكل أحسن، ونكتفي عن إطلاق الأحكام، نكتفي عن إطلاق الـ يعني الأدوار الغير المطلوبة مننا، فقط إحنا جالسين نعطي أدوار ما المفترض تكون موجودة هذه الأدوار.
بالضبط، وهذا الشيء كنت أتمنى لأني أعرفه من زمان، ونفسي أنقل هذه الفكرة لأخواني وأخواتي اللي أكبر مني، لأنهم يربطوا سلوكيات مرتبطة بشخصية أمي العادية، يعني مو بس لمشخص اضطراب، مثل أنها تضحك بصوت عالي، أو أنها تحب الحياة وتحب تخرج وتيجي وتروح. فممكن إذا ضحكت بصوت عالي أبوي أو أخواني ينهروني يقولي إيش تضحكي مثل أمي، بس إنه هذا بالفعل قد صارت
كأم ما المفترض تسوي هذا الشيء.
إيه، وإنه أي شيء مرتبط فيها غلط، إنه يعني مثلا في مشاكل زوجية بين أمي وأبوي كان زواجهم مسموم، مو بس عشان أمي مصابة باضطراب نفسي، لا يعني عموما ما كانوا أشخاص متوافقين. لكن إذا مثلا سمعت أخواني يتناقشوا عنهم يقولوا أمي سوت، أمي فعلت، هي غلط، هي لا، وخصوصا أنهم الزوجين مفروض يكون يعرفوا أن الزواج معقد أكثر من كذا، ونظرتهم هذه خلتني أدفع نفسي أكثر بإني أحسن من شخصيتي، وأتأكد أني ما راح أسقط هذه التوقعات على حياتي في المستقبل لما أتزوج ولما أنجب. يعني مرة أخرى كان دافع آخر.
فأنت اللي سويتي فصلتي أمك عن الاضطراب.
إيه، ما أدري إذا صحي.
لا، هو هذا لا هذا 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 هو المطلوب أصلاً اللي يصير، إنه أنا لما يعني زي الآن إذا أنا تم تشخيصي باكتئاب، لا تكون كل مرة أسوي شيء تقول لهذا عشان الاكتئاب، يعني لا تلغيني أنا وتجعل الاكتئاب مكاني، وأي تصرف أنا أسويه أنت يعني أنت مو جالس تتعامل معي بشكل طبيعي أو مقبول، لأنك أنت جالس تشوفني شخص اللي في اكتئاب، مو جالس تشوفني شخص آخر، وهنا تكمن المشكلة. فيصير مثل ما صار مع والدك ووالدتك، أنه دائما الخطأ على أمك فقط لأنها مشخصة، بالرغم قد يكون والدك عمل كثير من الأخطاء، لكن لا تنظر لأخطائه لأنه يعني بين قوسين هو إنسان غير مشخص، فبطبيعة الحال اللوم والملامة والخطأ سيكون على الشخص المشخص مش الشخص غير المشخص.
بس في الواقع لما أسأل أبوي أو هو بنفسه يبدأ يتكلم عن زواجهم، لا يعترف كان في أخطاء مشتركة، يعترف هو الأخطاء اللي سواها، لكن ما أعرف ليش أخواني وأخواتي يفضلوا أنهم ينظروا بهذه النظرة. طبعا مو كلهم يتخذوا هذا الموقف، وأنا ما أقدر أتكلم بلسانهم، لكن هذا اللي أشوف. هو في شيء جدا مهم تعلمته وأبغى أنقله لأي شخص نفس الشيء أمه أو أبوه مشخص بأي اضطراب، أنه إذا أنت تبحثوا عن الحب غير مشروط من أولياء أموركم، لازم أنت أول شيء تقدموا لهم. صح أنه في مجتمعنا فكرة الحب غير مشروط ما هي موجودة مثل ما يتريقوا عليها يقولوا هذه تخاريف نتفليكس، بس لا بالعكس، صح الأمهات ممكن يقولوا أنا ما عندي بنت تسوي كذا، أنا ما عندي ولد يعني يعصي أموري، أو أنا ما راضي عنك اليوم الدين إذا سويت هذا الفعل، بس لا، هم في الواقع يبحثوا عن الحب غير مشروط من أبنائهم مثل ما إحنا الأبناء نبحث عنه، ومو غلط أنه أنت تبادر بإظهاره. وفعلا هذا اللي سويته، صرحت نفسي وقلت أنه هي أمي، وزي ما ذكرت قبل شوية وجهة نظر اللي توصلت إليها، وقررت أني فعلا أبدأ أعبر لها عن الحب غير مشروط اللي أنا أمتلكه لها، وأثر بشكل إيجابي على علاقتنا. وفي فترة قريبة بدأت ما تقرف من لمسنا مثل ما ذكرت في البداية، لا بالعكس تبغى تحتضننا تبقانا نسلم عليها. يعني أول كأطفال في العادة الأمهات والأباء يبغوا ينموا في عادة إن سلم على يدي سلم على راسي، بس أمي لا، ما كانت تتقبل، كانت تقرب. لكن الآن بالعكس أظهرت إنه لا، أباكم تسلم علي مثل كل الأمهات، تظهروا لي احترام وحب. وإيش الأمور اللي ساعدتني في هذه التجربة؟ طبعاً أنا ما أقدم هذه النصيحة كأخصائي أو كشخص دارس في هذا المجال، لكني أشارك تجربتي. أول شيء إن الظروف اللي كانت موجودة ساعدتني جداً، مثل ما ذكرت مسبقاً، المجتمع تغير، صديقاتي، الجامعة موفرت لنا access to mental health care. إذا مو هذه الأخصائية، في 50 وحدة غيرها أقدر أروح المستشفى بكل سرية، يوفروا لنا مواعيد عادي. وكمان بدأت أمارس التأمل، كل ما شعرت بشعور غضب، كل ما تنرفزت أو تضايقت، أوقف لحظة، أخذ نفس وأسأل نفسي إيش هذا الشعور اللي أواجهه، ليش قاعدة أواجهه، كيف ممكن أتعامل معه، وكيف أمنعه أنه يأثر على الآخرين. وكان يعني في الأكثر موجه للتجربة اللي أخوضها مع والدتي، ولما يأثر على أمور حياتية أخرى. وكمان صرت أحاول أني أطلع برا البيت كثير، ما أجلس في البيت طول الوقت، أروح النادي، أروح الجامعة، أروح مع صحباتي. تقريبا هي هذه الأمور اللي ساعدتني. أعرف أنه هذه الخطوات ممكن ما تكون متوفرة لجميع الأشخاص اللي واجهوا نفس المشكلة اللي أنا واجهها، بس ممكن يمارس التأمل. والآن بفضل السوشيال ميديا والإنترنت يقدروا يتواصلوا مع ناس كثير يساعدوهم. مع ذلك في أمور الآن في نهاية هذه التجربة لا أزال أهاب منها. مثلا في فكرة في مخي إنه أمي صادقة، الأمومة قد كذا صعبة، هل فعلا أنا بكره الأمومة مثل ما هي كرهت أو كنت أحس إنها تكره دورها كأم لي؟ يعني ما أتذكر إنها عمرها عبرت، خصوصا أنا، مثل ما تقول أنت كرهتيني في الأطفال، أنت كنت طفلة صعبة، هل فعلاً أنا بمر بهذا الشعور؟ وفي كثير أمهات يقولوا كذا لأبنائهم، أمهات ما هم مشخصين، يعني يقولوا هذه الكلمة يحسوا أنها عادي، بس هي مو عادي. إذا في أم أو أب قاعد يسمعني حالياً ويلاقي نفسه يكرر هذه الجملة كثير، أتمنى أنهم يتوقفوا، هذه أثرها جداً كبير على الأطفال. ومثل ما قلت، أعراض الشخصية الهستيرية لا تزال موجودة لكنها أخف، تأثر على حياتي بشكل يومي. يعني مثلا إذا صار حدث هي ما تبغى، من صفات الشخصية الهستيرية أنه ممكن يمثلوا بشكل مسرحي أو بشكل دراماتيكي، وهذا اللي يصير ثم تتظاهر بالمرض. أنا أعرف أنه هي مريضة، ما في شخص مزكم ما تصرف بهذا الأسلوب. ودائما أسأل نفسي في هذا الموقف إيش الشيء الصح اللي أسويه، أتركها مثل ما هي أو أروح أسندها أو أتصل على أحد من أخواني وأخواتي، ما أعرف إيش أسوي. بس في العادة أني أروح عندها، ما أخليها لحالها. أتذكر أني قد سألت، صح نسيت، قد سألت أخصائية نفسية أنا كيف ممكن أتعامل مع هذا الموقف، إن هي قاعدة تتظاهر. ما أبغى أستعمل كلمة تتظاهر أو تمثل، بس هو يعني هذه فعلا من أعراض الاضطراب اللي عندها، بأنها مريرة وبشكل غير واقعي بشكل مسرحي. قالت لي الأفضل إنك تتركيها وما تعطيها انتباه لأنه قد يزيد المشكلة، بس إني ما أقدر، كله ما يطوعني.
في هذه النقطة بالذات، يعني أو شيء، أنا صراحة يعني أحيي وأكبر فيك هذا النضج اللي جعل من أنه يكون عندك هذه الفكرة اللي هي جدا مهمة، وتفرق في حياة كل الناس. احنا ما نتكلم عن اشخاص يمرون بتجربة مختلفة او بتجربة صعبة وشديدة، لا، فكرة كيف احنا ننظر للناس في ادوارهم في الحياة، ونضع عليهم اللباس هذا ونتوقع منهم انهم they meet the requirement اللي مطلوبة منهم من هذا الدليل أو هذا الشيء. وكيف أنه أنت بالرغم من يمكن قلة الأدوات يعني والمصادر المتاحة، قدرتي بشكل كبير جدا أنه أنت تفصلين نفسك وتفصلين والدتك عن الاضطراب والاضطراب عن والدتك، وهما مختلفان تماما بالنسبة لك. وهذا اللي يحتاجه الكثير من الناس في علاقاتهم العادية، فما بال أنه شخص يمر بتجربة جدا يحتاج الأشخاص اللي حوله. فالفعل هذا قطعا يعني غير حياتك وغير حياة والدتك قبل ما يغير حياة الناس اللي حولك. وهي فكرة مهمة، فكرة مهمة جدا أنها تكون موجودة حتى يستطيع الشخص فعلا أنه يتعايش أو يتقبل على الأقل الناس القريبين منه، ويبدأ ينظر لهم بنظر مختلفة. إذا بدأنا نفكر بهذه الطريقة، جزء كبير من مشاكل علاقاتنا ستخف وتختفي.
شكرا، كنت أحتاج أسمع مثل هذا التحفيز. مو دائما، مو بشكل يومي يعني، صحيح مثل ما قلت صديقاتي أغلبهم متفاهمات، لكن يعني أحيانا من أواجه مشاكل زي كذا أحتاج أسمع هذا التحفيز. وفي وأنا أبحث وأجهز للحلقة لقيت شيء اللي هو نمونيك، هي الحروف اللي ترمز عن الأعراض اللي تواجهها شخصية مصابة باضطراب شخصية هستيرية، اللي هو praise me. بيكون أنا ما أبغى أذكرها بشكل كيف إنه أمي تظهرها، لكني مجرد أبغى أذكرها للتوضيح. أحس إن هذه من خصوصياتها، المفروض إني مو أنا الشخص اللي أتكلم عنه، أو إنه كيف هي تظهرها في حياتها اليومية. وايضا انا ما بتكلم عنها باي صوره سلبيه، ما ابغى اي شخص يفهمني بطريقه خاطئه، بس انه يكون في الاسلوب بالاصح الاستفزازي، انه هي الان لا طبعا ما تدعم استفزازنا، وانه الشخص المصاب بهذا الاضطراب يعتبر جميع العلاقات حميمية أكثر من اللازم. مثل ما قلت اللي هو أنها تحاول تجذب الانتباه طول الوقت، أنها تسمع كلام الناس يعني يأثروا ويتلاعبوا عليها بشكل سريع. في مشكلة نواجهها أنها هي كانت ما تسمع كلامنا نحن أبنائها وأبناتها أو بناتها، حس أنه ما أدري ليش ما تقتنع بكلامنا، لكنها كانت تسمع كلام أشخاص من وسطنا، وأغلب الأحيان ما يكون كلام يعني ما تكون أشياء تفيدنا. طب هي إيش رأيها في الموضوع؟ ما تقول، بس إنها تقول إنها اقتنعت بهذا الكلام. وأسلوب الحديث عند الشخص المصاب بهذا الاضطراب ما في تفاصيل، ويكون بس عشان يحصل على ردة فعل من الآخرين، وفي تسطيح للمشاعر. الآن لا، بس بعض الأحيان اللي يكون في تسطيح المشاعر، والمظهر الخارجي يتعمد إنه يكون جلب الانتباه وإظهار المشاعر بشكل مسرحي. هذه كانت من النمونك حقت بريزمي، ونوعا ما لما أشوف إنه في ناس كثير زي كذا، في ناس كثير مصابين بهذا الشيء، يحسن من تجربتي أني أنظر لها بشكل علمي. وفي جزء مني يريد البحث عن قد إيش المشاكل النفسية اللي تصيب الوالدين قد إيش تأثر على الأطفال، وفي جزء آخر أخاف أني لو بدأت أطلع على الليتشر المتوفر عنها تكون أشياء ما أدري، إنه مثلا يقول إنه هذا الشخص يواجه مشكلة في حياته، أو إنه ينقل من أمه أو أبوه هذه التصرفات، أو تكون سايكل ما أدري ما أدري.
هو أحيانا يعني نفس الشخص اللي يعني أحيانا افتراضا نفترض أنه شخص لدى عائلته جين يتناقل بينهم لمرض وراثي، فيبدأ هذا الإنسان يخاف أنه يذهب لزيارة الطبيب ويؤكد فعلا أنه فعلا انتقل له هذا الجين. لكن لو قدر يعرف بشكل مبكر قد يكون عنده وقاية أفضل. قد يكون أحيانا مخيف المعرفة أنه أنت يعني تقرأ شيء متعب بالنسبة لك، لكن المعرفة مهما كانت فهي سلاح ممتاز جدا لحياة أفضل. المعرفة قد أحيانا تزيد يعني من بؤس الإنسان، لكن قد يكون هذا البؤس وقتي، ومع الزمن يبدأ ينضج الإنسان، تتغير أفكاره، تتغير نظرته تجاه الأشياء اللي قرأها. وأعتقد لو قررتي أنه أنت تبحثين وتقرين فبالعكس أنت المستفيدة الأولى، والفائدة هذه بتعود على علاقتك مع والدتك بشكل أفضل، وحتى مع علاقتك في حياتك المستقبلية كأم، كزوجة، كصديقة، كأخت، كأيا كان دورك في المجتمع. فأعتقد أنه بالعكس بيفيد بشكل كبير.
هي قفزة لازم أخذها.
إيه. طيب إذا في الآن يعني أم وأب يستمعون لهذه الحلقة، إيش ممكن تقولي لهم؟
إنهم يبدأوا يساعدوا نفسهم، يبحثوا عن المساعدة اللي هي عن طريق أخصائي، ويدفعوا نفسهم لهذا الشيء، لأن هذه خطوة صعبة، لكن يتذكروا إنه هذه الخطوة لازم يتخذوها مو بس لنفسهم، لأبنائهم اللي هم قرروا بإنجابهم، إنه هذا الشيء بيأثر عليهم، بيشكروهم، بيكونوا جدا فخورين فيهم حتى لو ما قالوا لهم مثلي، إنه هذا استثمار أكثر من أي شيء آخر، استثمار لنفسي واستثمار لأسرتي. وأنه يحاولوا يركزوا في الأشياء اللي يقولوها بشكل يومي لأطفالهم. وبرضو في مشكلة، مو مشكلة لكن شيء أتمنى أنه يتحسن، أنه لما أجي أبحث مثلا جيت أقرأ عن الاكتئاب، لاحظ في كثير نصائح، في كثير مواقع احترافية، أخصائيين عندهم استعداد يقولوا للشخص المصاب باكتئاب كيف يتصرف، بس نادرا ما ألقي شيء يكون موجه لأفراد الأسرة. يعني أي مرض نفسي أو حتى عضوي خصوصا إذا كان مزمن يكون رحلة شاقة للشخص وللأسرة. فأتمنى لو يكون في نصائح أكثر موجهة لأفراد الأسرة. ما قد بحث بشكل مكثف مثلا، ما قد قرأت كتب، لكني دائما أحاول أني أجبر نفسي أني أتعلم، خصوصا عن الاكتئاب والقلق والأشياء الكومن بين الناس.
هو طبعا العلم اللي موجود هو بطبيعة الحال أقل للأشخاص اللي يعيشون مع شخص يمر بهذه التجربة، الأكثر يكون موجه للشخص بذاته أو للتوعية العامة. لكن هذه التفاصيل أيضا مهمة، صح؟ أنه حتى لما نجي لمحتوى عربي ضروري أن نركز على هذا الموضوع، ضروري أن نعمل إذا كانت من مبادرات ترجمة أو مبادرات توعوية، بحيث أنه يكون فيه تركيز بشكل كبير على فكرة من يعيش مع الشخص، كيف يتعايش، كيف يتقبل، كيف يتعامل، وكيف أنه هذه التجربة مهما كانت ستؤثر، والتأثير لن ينحصر فقط على الشخص، إنما بشكل كبير يمكن على الناس القريبة منه واللي حوله، وخاصة أنه إحنا في مجتمع لدي العوائل تقاربها بشكل كبير، يعني العائلة والأقارب، فإحنا جزء من مجتمع ما نقدر نطلع منه، فمهم أنه يكون في تركيز على هذه النقطة.
صحيح، ترابط الأسري.
الله يعطيك العافية،
شكرا جزيلا، شكرا على استضافة كريم.
شكرا لك أنت، والله أنت من تواصلتي معي أشكر لك هذه المبادرة اللي بتكون شيء مختلف ما قد ناقشناه.
أتمنى أني أفدتك وأفدت المستمعين، وأني نقلت وجهة نظري بشكل واضح، وأرجع أكرر هي تجربة نهايتها إيجابية، وأنه أي شخص يمر بهذه التجربة مشابهة لها بيكون بإذن الله يجد النهاية السعيدة.
بإذن الله. شكرا لك مرة أخرى، وأتمنى إن شاء الله أنه يمكن بعد فترة نستضيفك وتحكي لنا عن جانب مشرق آخر أفضل وأحسن. في شيء حابة تقولينه قبل ما نخلص؟
لا، شكرا جزيلا.
شكرا لك،
يعطيك العافية.
يا هلا. شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wijdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان.
Este es el sonido de, bueno, nada, pero para los amantes del desayuno de McD's, es el sonido de un sabroso Sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos, porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio.